بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني الذي أفاده سيد المنتقى قدس سره لإثبات شمول أخبار من بلاغ للأمر الضمني، أن في الخبر الدال على الأمر الضمني كما لو قال افتتاح التشهد بالبسملة راجح دلالة التزامية على أن المركب من البسملة وهو التشهد راجح أيضا، فإن بلوغ الثواب على الجزء بلوغ للثواب على الكل، فإذا قال افتتاح التشهد بالبسملة ذو ثواب أو مأمور به، فالمدلول الالتزامي لذلك أن التشهد المشتمل على البسملة أيضا شنو؟ ذو ثواب. وحينئذ فيصدق أنه قد بلغنا ثواب على التشهد المتضمن للبسملة، لأنه بلغنا ثواب على خصوص البسملة، بل يصدق أنه بلغنا ثواب على التشهد المتضمن للبسملة. ومقتضى ذلك أن هذا المركب ألا وهو التشهد المتضمن للبسملة، أن هذا المركب راجح مأمور به إذ بلغنا الثواب عليه، وما بلغ الثواب عليه فهو مأمور به، وحيث بلغنا الثواب على المركب يعني التشهد المتضمن للبسملة إذن ثبت بذلك أن التشهد المتضمن للبسملة أمر مطلوب. ونتيجة ذلك ثبوت الأمر الضمني للبسملة، إذ ما دام المركب من البسملة أمرا مستحبا إذن هناك أمر ضمني بالبسملة نفسها. فنحن توصلنا إلى ثبوت أمر ضمني للبسملة بقوله مثلا افتتح التشهد بالبسملة، توصلنا إلى ثبوت أمر ضمني بالبسملة عن طريق هاتين المقدمتين، وهما إن بلوغ الثواب على افتتاح التشهد بالبسملة بلوغ للثواب على التشهد على المركب، هذه المقدمة الأولى. وثانيهما أن بلوغ التشهد على المركب يعني أن المركب شنو؟ مأمور به وراجح. ومن الواضح أنه إذا كان المركب راجحان كان هناك أمر ضمني بالبسملة التي في ضمنه، وعلى هذا الأساس تترتب الثمرة. مثلا ثمرة جريان قاعدة التجاوز تترتب حينئذ، فمن شك في السجدة الثانية بعد أن افتتح التشهد بالبسملة يجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية، لأنه دخل في الجزء المترتب شرعان. ولكن يلاحظ على ما أفاده مع غمض النظر عن العملية الجراحية التي أجراها ليتوصل إلى النتيجة، هي أنه هذا لا يجدي في إجراء قاعدة التجاوز بحسب المركب الأول. والسر في ذلك ذكرناه في بحث الخلل أيضا، وهو أنه لو افترضنا أن لدينا مركبين، مركب وجوبي وهو الصلاة المؤلفة من الأجزاء الوجوبية، ومركب ندبي وهو الصلاة المشتملة على القنوت، بحيث أن للمولى أمرين، أمرا وجوبيا بالصلاة بمعنى الأجزاء الواجبة، وأمرا ندبيا بالصلاة المشتملة على الائتمام أو الصلاة المشتملة على القنوت مثلا. فنتيجة وجود أمر ثاني ندبي بمركبين، ألا وهو الصلاة المشتملة على القنوت، أن القنوت جزء من المركب الثاني وليس جزءا من المركب الأول، فهو جزء من الصلاة المأمور بها أمرا ندبيا، لأنه جزء من الصلاة المأمور بها أمرا وجوبيا. فبناء على ذلك إذا ثبت أن القنوت جزء شرعي من الصلاة المندوبة، فلو فرضنا أن شخصا شك في قراءة السورة بعد أن دخل في القنوت، فهو بلحاظ هذا المركب الندبي يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز، لأنه شك في الشيء بعدما دخل في الغير المترتب شرعا عليه، فيجري فيه قاعدة التجاوز. ولكن جريان قاعدة التجاوز في السورة من حيث الدخول في الجزء من المركب الندبي لا يؤمن من الشك في السورة من حيث المركب الوجوبي، فهو بلحاظ المركب الندبي نعم خرج من محل المشكوك، دخل في الجزء المترتب عليه شرعا، أما بلحاظ المركب الوجوبي لم يتجاوز محل المشكوك، فجريان قاعدة التجاوز بلحاظ المركب الثاني لا يغنينا في إثبات الإتيان بالسورة بلحاظ المركب الأول. والنتيجة في محل كلامنا كذلك، فإن غاية ما أفاده سيد المنتقى قدس سره أن هذا المكلف لديه مركبان، مركب وجوبي وهو التشهد في نفسه لأنه مأمور به بأمر وجوبي، ومركب ندبي وهو التشهد المشتمل على البسملة، وبلحاظ المركب الندبي يمكن إجراء قاعدة التجاوز إذا تلبس بالبسملة ثم شك في الإتيان بالسجدة الثانية. لكن جريان قاعدة التجاوز بلحاظ هذا ذكرنا في بحث الخلل، وما تدروا هذا ذكرناه وكلاكما حاضر، وجريان قاعدة التجاوز بلحاظ المركب الندبي لا يؤمن من الشك في جريانها بلحاظ الصلاة نفسها. فإذا لاحظ الأمر الوجوب يقول أنا ما زلت لم أحرز الإتيان بالسجدة الثانية لأنني لا أستطيع أن أجري قاعدة التجاوز بلحاظ هذا الأمر الوجوبي، وإن كنت أجريت قاعدة التجاوز بلحاظ الأمر الندبي لكنه لا ينفعني شيئا، ما زلت موضوعا لقاعدة الاشتغال. إذن فبالنتيجة هذه المحاولة التي أفادها قدس سره وإن أثبتت أمرا ضمنيا لكن بلحاظ مركب آخر فلا تترتب عليها الثمرة المرجوة من البحث في شمول أخبار من بلاغ للأمر الضمني. فتلخص من ذلك هو التأمل في شمول أخبار من بلاغ للأمر الضمني. زين. لا شلون بعد المركب آخر؟ هذا مركب آخر وتدخلت مركب آخر. تمتثلت المركب الآخر. أما المركب الوجوبي امتثلته أم لا؟ ما في دليل. ملتزمتم مركبين كل منهما شنو؟ أمر، هذا أمر وجوبي هذا أمر ندبي، سقط الأمر الندبي الأمر الوجوبي. يقول جريان سقوط الأمر الوجوبي فرع إحراز الإتيان بالسورة أو فرع إحراز الإتيان بالسجدة، وإحراز إتيانها فرع جريان قاعدة التجاوز بلحاظ هذا الأمر. فإذا لم تجري فأنا لم أحرز الإتيان بالمشكوك فما زلت موضوعا لقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، التنبيه التاسع. هو أنه هل أن أخبار من بلاغ تختص بالخبر الدال على الحكم الشرعي أم تشمل الخبر الدال على الموضوعات؟ وثمرة هذا البحث لو جاءنا خبر ضعيف عن المعصوم يتحدث عن البقاع والأمكنة، كأن يقول مثلا مسجد السهلة من مكان كذا إلى كذا، ومسجد الكوفة من مكان كذا إلى كذا، ومسجد براثة صلى فيه أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأمثال ذلك من الأخبار التي تتحدث عن موضوع لا عن حكم شرعي كلي. فهل تشملها أخبار من بلاغ أم لا؟ وهنا أمور لا بد من بيانها في هذا التنبيه. الأمر الأول، قد يقال بعدم الشمول بلحاظ أن أخبار من بلاغ منصرفة إلى ما يرد عن الشارع بما هو شارع، وما يصدر عن الشارع بما هو شارع بيان الأحكام لا بيان الموضوعات الخارجية. فإذا قال من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله فعمله، فمقتضى احتفاف هذه الروايات بالارتكاز المتشرعي القائم على أن الشارع بما هو شارع ليس من شأنه بيان الموضوعات، فمقتضى الاحتفاف بهذا المرتكز انصراف أخبار من بلغ إلى ما إذا بلغك حكم أو بلغك ثواب على حكم، لا ما إذا بلغك موضوعون. ولكن نوقش في ذلك بأنه لا موجب لحصر مقام الشارع ببيان الأحكام، فإن صراط الشارع صراط هداية العباد وإيصالهم إلى كمالهم، فبيان الموضوعات الخارجية التي يترتب على بيانها إيصال ثواب إلى المكلف أو هداية المكلف داخل ضمن صراط الشارع بما هو شارعون. فما دام بيان الموضوع مما يترتب عليه أثر شرعي، ألا وهو مثلا جواز التعبد في هذا المورد في هذه البقعة، أو ترتب الثواب على عمل أو حضور في هذه البقعة، فمن شأن الشارع شنو؟ بيان ذلك. فلا موجب لانصراف أخبار من بلغ عن ذلك. هذا هو الأمر الأول. رفض
باللفظ
من بلغه ثواب، بل الآن ببين هذا العموم. الأمر الثاني، قد يكون بيان الشارع للبقعة بيانا للثواب، بمعنى أنه قال من صلى في مسجد السهلة الواقع في المكان الفلاني فله ثواب، فهذا واضح. وتارة يكون بيانه للبقعة من دون ذكر الثواب، فهذا يبتني على البحث السابق، وهو أنه هل البلوغ يشمل البلوغ بالمدلول الالتزامي أم يختص بالمدلول المطابقي؟ فإذا قلنا بعموم البلوغ للبلوغ بالمدلول الالتزامي فيصدق حينئذ أنه بلغنا عن الشارع ثواب، لأن قوله مسجد السهلة من مكان كذا إلى مكان كذا كأنه قال إن في التعبد في هذا المكان شنو؟ ثوابان. فحينئذ تشمله أخبار من بلغ بناء على أنه شنو؟ على أن البلوغ يشمل البلوغ بالمدلول الالتزامي. الأمر الثالث، هل يستفاد من أخبار من بلغ ثبوت الموضوع الخارجي مع كون الخبر الدال على الموضوع الخارجي شنو؟ ضعيفان أم لا؟ نقول غاية ما يثبت بشمول أخبار من بلغ لهذا المورد هو ترتب الثواب لا ثبوت الموضوع الخارجي، وإن كان متلازمين، إلا أنه إذا وردنا خبر ضعيف يقرر أن مسجد السهلة من مسجد مثلا من مقام صاحب العصر والزمان حتى مثلا مرقد مسلم بن عقيل، وإن هذا المكان كله من مسجد السهلة، في بعض الأخبار هكذا. إذا افترضنا ذلك، هذا لا يثبت به أن هذا هو موقع. لما؟ لأن الخبر ضعيف ليس حجة حتى يثبت به ذلك. ولكن حيث شملته أخبار من بلاغ فإنها شملته من حيث إثباته للثواب لا من الحيثيات الأخرى، فلما شملته من هذا الحيث لا من الحيثيات الأخرى فغاية ما يترتب على هذا الخبر أن في الصلاة في هذا المكان من باب البلوغ شنو؟ ثوابان، لأن هذا المكان من مسجد السهل. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، بناء على ما ذكر، هل تشمل أخبار من بلغ بيان البقاع حتى لو كان عن غير المعصوم؟ كما لو أخبرنا مثلا الطبري أو اليعقوبي أو مسعودي أو شيخ حسن الهدار أو أحد المؤرخين، فقال مثلا في الموقع الفلاني يوجد مثلا مرقد للسيدة زينب، في الموقع الفلاني يوجد مرقد للسيدة رقية، في الموقع الفلاني وهكذا، ولم يكن الخبر عن المعصوم، فهل تشمله أخبار من بلغ أم لا؟ فإن قلنا بالنظر إلى حرف أخبار من بلغ في نفسها، فإن نظرنا عفوا إلى حرف أخبار من بلغ نقول لا. لماذا؟ لأن ظاهر أخبار من بلغ في قوله من بلغه ثواب فعمله، أي من بلغه ثواب عمن من شأنه بيان الثواب، ولذلك لاحظ في الثواب أنه محركون. فقوله فعمله بفاء التفريع ظاهر في النظر إلى الثواب المحرك، والثواب المحرك ما كان واردا عمن من شأنه بيان الثواب. لأجل ذلك فأخبار من بلغ منصرفة إلى ما إذا كان بيان البقعة واردا عن المعصوم الذي يكون بلوغ الثواب عنه محركان. ولكن لو قلنا بأن سياق أخبار من بلغ سياق الترغيب في الإنقياد، فإنه لا فرق في الإنقياد بين أن يكون الخبر واردا عن المعصوم أو عن غيره، فإذا استفدتم من أخبار من بلغ الإرشاد إلى حسن الإنقياد أو الاستحباب النفسي للإنقياد أو الاستحباب الطريقي، فبناء على هذه المباني لا فرق بين أن يكون الخبر واردا عن المعصوم أو عن غيره، فإن في العمل بالجميع شنو؟ انقيادان. وبالنتيجة يكون قوله من بلغه من الثواب عن النبي صلى الله عليه وآله إما لبيان الفرد الأكمل أو لاحتمال تعدد الحكم، وإلا فمقتضى كون الروايات ناظرة إلى الانقياد عدم الخصوصية. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، وقد ظهر به أنه لا بأس بشمول أخبار من بلغ إلى الخبر الدال على الموضوع إذا كان واردا عن المعصوم ولم يكن بلوغا بالمدلول الالتزامي، يعني حسب المباني التي اخترناها. التنبيه العاشر والأخير، هل تشمل أخبار من بلغ بيان الفضائل والقصاص والمواعظ دير بالك يا شيخ حسن الهدار، هل تشمل أخبار من بلغ ما تذكره على المنبر من قصص أو مواعظ أو شنو أو فضائل بل ومثالب مناقب ومثالب، وكان الخبر البالغ خبرا ضعيفا أم لا؟ فلا بد قبل الورود في ذلك من بيان ما هو مقتضى القاعدة. تارة يكون البيان إنشاء وتارة يكون البيان إخبارا، وإذا كان إخبارا فتارة يكون إخبارا عن الواقع وتارة يكون إخبارا عن مؤدى الطريق. هذه قاعدة عامة في كل خبر يلقاه الإنسان. فإن كان إنشاء كنظير ما يذكره الخطباء لسان الحال أو كأني بها، فإن هذا لا يريد الآن أن يخبر وإنما يريد أن ينشئ. فإن إنشاء القصة وإن كان يعلم القاص أنه لا واقعية لها وإنما هو الذي يريد أن ينشئها ويريد أن يكونها ببيانه، فإذا كان من قبيل الإنشاء والقصة كما ورد في بعض الروايات وقاص يقص، فإنه لا محذور في ذلك لأنه لم يقصد الإخبار عن الواقع كي يلزم من ذلك محذور الكذب أو محذور التغرير، وإنما قصد شنو؟ الإنشاء. وأما إذا كان إخبارا فتارة يكون الإخبار عن الواقع وتارة يكون الإخبار عن مؤدى الطريق. فإن كان إخبارا عن الواقع فلا إشكال أنه بالعنوان الأولي يحرم الإخبار عن الواقع ما لم يعلم بذلك الواقع، إنما الكلام لو قامت حجة أي خبر صحيح على هذا الواقع، فلو قام لديه خبر صحيح على هذه الفضيلة أو على هذه الموعظة أو على هذه القصة ونحو ذلك، هل يجوز له الإخبار عن الواقع أم لا؟ ظاهر كلام صاحب المحكم حفظه الله أن جواز الإخبار عن الواقع أو جواز التدين بالمعتقد، إذا افترضنا أن الخبر يتكلم عن أمر اعتقادي منوط بالعلم، فما لم يكن هناك علم لا يجوز. وإن قامت حجة عليه فإن مجرد قيام خبر ثقة على أمر من الأمور ليس مسوغا للإخبار عن الواقع ما لم يكن هناك علم بذلك. إذن أخذ في جواز الإخبار عن الواقع وأخذ في جواز التدين بالمعتقد العلم، فما لم يكن هناك علم فلا يجوز. فهل هذا تام أم لا؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.